الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام بن عثيمين رحمه الله: النوع الثاني أي من آيات الجهاد وموضوعه ما يلزم الجيش وحكم الغنيمة. قال: الآية الأولى إلى الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه آية كريمة بيّن الله عز وجل فيها شيئا من أحكام الجهاد، وهي مذكورة في سورة بدر، وإن شئت أن تقول بالاسم المشهور سورة الأنفال، فإن الله عز وجل وصف فيها حال المؤمنين في غزوة بدر، وهي أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الغزوات وأشرف الغزوات، لأنها كانت فارقة بين الحق والباطل، وقتل الله عز وجل صناديد قريش فقتل منهم 70 وأسر 70، ولو لم يكن إلا أنها كسرت شوكتهم إذ كانوا يرون أنهم الأعلون وأنهم الممكنون. وكان مبدأها أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر من معه وخرجوا للقيا عير قريش لا غير، لم يكن همهم القتال، ومع ذلك أراد الله عز وجل لهم القتال. وحتى قريش كان مقصدها أنها تنزل للدفاع عن قافلتها، فلما أتوا بدر قال أبو جهل: لا نرجع حتى ننزل بدر وتغنين القينات ونشرب الخمر ويسمع بنا العرب. فنزل متكبرا متغطرصا فأرداه الله عز وجل قتيلا. قوله: يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله عز وجل للمؤمنين خاصة: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة الكفر أو الطائفة المارقة أو الطائفة الخارجة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن الثبات سبب للنصر وسبب لهزيمة الأعداء وسبب لحصول المطلوب. أما إذا لم يثبت الإنسان فإنه يحصل له الضرر ويلحقه الخطر، والثبات مطلوب حسا ومعنى. أما الثبات الحسي فعند لقاء الكفار، وأما الثبات المعنوي فالثبات على دين الله عز وجل والتمسك به على أي حال كان. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكلمة الإخلاص هي الكلمة الثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكلمة الكفر هي الشجرة المنبعجة غير الثابتة، بل مثلها كمثل الحنظلة التي لا عود فيرفعها ولا طعم فيحببها إلى الناس. والفئة هي الطائفة من الناس. وهل يجب على الجيش المقاتل أن يثبت أمام كل طائفة وإن كانوا عددا كثيرا؟ كان يكون جيش المشركين 4000 مقاتل وجيش أهل الإسلام 1000 مقاتل أو دون ذلك أو أكثر. سيأتي في الآيات التي تلي هذه أنه إذا كان الجيش ضعف جيش المسلمين لا يجوز للمسلم أن يفر أو يتأخر عن الثبات. وأما إذا كان الجيش سواء أو الضعف فما دون فلا يجوز له الفرار. وإذا كانوا أكثر فذهب قوم من أهل العلم إلى جواز ذلك عليهم إلا في حالة واحدة، إذا كان جيش أهل الإسلام 12,000 فإنه لا يهزم من قلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكفي العدد في الجيش أم حتى لو اختلفت العدة ربع عشرة؟ سلاحهم الخناجر، وعشرة أو خمسة سلاحهم السلاح الناري، فهل يجوز للعشرة أن يفروا أو يجب عليهم البقاء في أماكنهم؟ الذي يظهر أنه يجوز لهم أن يفروا لعدم التكافؤ، ولأنه لو استخدم السلاح الأبيض ربما لا ينكف العدو. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في الآية بيان من الله أن من أسباب النصر الدعاء والذكر، فإن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل ثبت الله قلبه، وإذا دعا الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يمده بنصر من عنده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهكذا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، بقيد الصبر، وهذا بقيد الدعاء. فذكر الله عز وجل سواء في المعركة أو في غيره من أسباب الفلاح والنصر، حتى استحب بعض أهل العلم لمن أراد أن يقوم إلى محاضرة أو درس أو خطبة أن يذكر الله عز وجل، لأن ذلك من أسباب ثباته وفلاحه. قال وأطيعوا الله ورسوله، وهذا عام في جميع أوامر الله عز وجل فعلا، وفي جميع نواهي الله عز وجل تركا، وفي جميع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، وفي جميع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تركا. فإن الطاعة تكون بفعل المأمور وبترك المحظور، وإن كان الأمر هنا يتعلق بالثبات في الجهاد، إلا أن الآية عامة أطيعوا الله ورسوله في التوحيد، وأطيعوا الله ورسوله في الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأطيعوا الله ورسوله بالبعد عن الحرام من الشرك فما دونه. قال ولا تنازعوا أي لا تختلفوا وتتخاصموا، فإن التنازع والخلاف من أسباب الهزيمة والفرقة، فنحن مطالبون أن نكون كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وهكذا شرعت الإمارة في السفر لضبط أمور المسافرين، وشرعت الإمارة على الجيوش لضبط شؤون القتال، وشرعت الإمارة على المسلمين في بلدانهم لضبط الأمور حتى لا يقع التنازع. وإذا أردنا البعد عن التنازع فعلينا بالكتاب والسنة، فإن أعظم سبب للتنازع هو البعد عن الكتاب والسنة، وأعظم سبب للاتفاق والائتلاف هو التمسك بالكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف من غير الحق، الاختلاف شر، ويأتي من غير الوحي. أما من تمسك بالوحي فإنه معتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله في آخر الزمان، أي أن الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، لما اعتصموا بحبل الله وكان تنازعهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت دعوتهم واحدة وطريقتهم واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي إذا تنازعتم واختلفتم لحقكم الضعف والخور، وكان ذلك سبب في ذهاب القوة. ثم قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا أمر عام، وإن كان المراد به الصبر عند لقاء العدو، إلا أنه شامل للصبر على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصبر عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، والصبر حتى فيما يقع من الأمراء والقادة من المحاباة لغيرهم أو مما يسبب التذمر، فإذا لم تصبر عليه انهزم الجيش، أنت تشكو وذاك يشكو، وربما قست القلوب وحصل الشر. قوله مع الصابرين معية نصر وتأييد كما تقدم في درس الأمس. قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. نهي عن الفخر والخيلاء وسوء السريرة، والرياء ذنب عظيم يعصى الله عز وجل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا فيما روي عن ربه أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ونهي عن الفخر والخيلاء والبطر، فإن الأشرة شر، والبطر من أسباب الهزيمة، وهذا نهي من الله للمسلمين ألا يتشبهوا بالكافرين. وكان خروجهم أيضا للصد عن سبيل الله، المؤمنون خروجهم لإعلاء كلمة الله، والكافرون خروجهم للصد عن سبيل الله وهو دينه وشرعه ووحيه. ثم قال مهددا لمن تخلف عن هذه الأوامر الإلهية: والله بما يعملون محيط، أي مطلع وحافظ لما يعمله العباد، فكل سيلاقي عمله. قال رحمه الله: النوع الثاني أي من آيات الجهاد وموضوعه ما يلزم الجيش وحكم الغنيمة. قال تفسير الكلمات: لقيتم قابلتم في الحرب فئة طائفة مقاتلة فاثبتوا استقروا ولا تفروا، واذكروا الله أي بقلوبكم وألسنتكم بالتهليل والتكبير والدعاء لعلكم، لعل للتعليل أي من أجل، تفلحون تدركون مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم. وأطيعوا الله قادوا له بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تنازعوا لا تخاصموا فتفشلوا فتضعفوا وتجبنوا. والفعل السببية والفعل منصوب بأن مضمر بعدها، وتذهب تزول ريحكم عزيمتكم ويقدامكم. واصبروا احبسوا أنفسكم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التنازع مع الصابرين مصاحبهم على الوجه اللائق به فيثبتهم وينصرهم، كالذين الكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب خبرا لتكون، خرجوا ظهروا مفارقين ديارهم منازلهم، والمراد بهم أهل مكة حين خرجوا بطرا منها لمنع غيرهم، فكانت غزوة بدر. بطر طغيانا بالنعمة، وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. ورئاء الناس يرون الناس من نفوسهم العظمة، وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضوع الحال. ويصدون يعرضون أو يصرفون، سبيل الله سبق تفسيرها، محيط حافظ له من جميع جهاته علما وقدرة وسلطانا. قال المعنى الإجمالي: أمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا التقوا بأعدائهم الكافرين أن يثبتوا ويكثروا من ذكر الله تعالى، فإن ذكر الله تعالى تطمئن به القلوب وتنفرج الكروب، ويبين الله تعالى الثبات والإكثار من ذكره سبب للفلاح، أن الثبات والإكثار من ذكره سبب للفلاح. ثم يأمر تعالى بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أكبر أسباب النصر، وينهى عن التنازع، ويبين أنه سبب للفشل وذهاب الريح الذي هو خلاف المطلوب، ويأمر بالصبر على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التنازع، ويرقب فيه ببيان أنه سبحانه وتعالى مع الصابرين على الوجه اللائق به يثبتهم وينصرهم. ثم ينهى عباده أن يكون خروجهم للقتال كخروج من خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فيخلوا بركن عظيم هو الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يختم الآية ببيان أنه محيط بأعمال هؤلاء الخارجين على هذه الأوصاف الذميمة، تهديدا لهم وتحذيرا لغيرهم أن يرتكبوا ما ارتكبوه. قال: ما يستفاد من الآية؟ وجوب الثبات عند ملاقاة العدو، وخصت هذه الآية بمن صرف متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وسيأتي بيانها. اثنين: مشروعية ذكر الله تعالى عند ملاقاة العدو، يعني هنا قال اثبتوا، وتلك الآية قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فهي منسوخة من وجه، ثابتة من وجه. اثنين: مشروعية ذكر الله تعالى عند ملاقاة العدو. ثلاثة: أن الثبات عند ملاقاة العدو وكثرة ذكر الله من أسباب الفلاح. أربعة: وجوب طاعة الله ورسوله لا سيما حال الحرب والجهاد. خمسة: وجوب طاعة القائد في تصريف الجيش وشؤون الحرب في غير معصية الله، لأنها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم آداب الجهاد. ستة: تحريم تنازع الجيش في أمورهم. سبعة: أن التنازع سبب للفشل وذهاب الريح. مما يذكر أن جيش المسلمين كان قد بلغ في بلاد أوروبا إلى أنه لم يبق بينه وبين باريس إلا 60 كيلومتر، ولو فتحت باريس في ذلك الوقت لسقطت أوروبا أجمع في يد المسلمين، لكن دخل المحرشون بين المسلمين بسبب بعض الغنائم فاختلفوا، حتى اضطر القائد أن يوقف المعركة ويبدأ بتقسيم الغنائم، مع أنه كان يؤخرها حتى ينتهي من الفتح. فعند ذلك جاءهم العدو فقتلهم قتلا ذريعا، حتى سميت المعركة ببلاط الشهداء لكثرة من قتل من المسلمين، وبعدها لم يتمكن المسلمون من فتح بقية أوروبا، وما زال النصارى يمكرون حتى عدوا على المسلمين في الأندلس بسبب تفرقهم إلى دويلات، فاستأصلوا شوكة المسلمين من تلك البلاد، وعادت الأندلس بعد أن كانت حاضرة للإسلام مئات السنين وكانت قوة عظيمة، عادت إلى أيدي النصارى، ولقي المسلمون فيها من القتل والقتال ومن التعذيب ما لا يخطر على بال، وكانت بلد فيها العلم والعلماء، وهناك كتاب بعنوان يعني في تاريخ الأندلس الرطيب قبله سجعة، يعني تعجب من علمائها وشعارها وقوة ملوكها. فلما وقع التنازع بين الملوك واستعان بعضهم بالنصارى على أخيه، تمكن الكفار من تلك البلاد. قال سبعان: التنازع سبب للفشل وذهاب الريح. ثمانية: وجوب الصبر على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك التنازع. تسعة: إثبات معية الله تعالى للصابرين على الوجه اللائق به، وهي معية خاصة تقتضي التأييد والنصر. عشرة: وجوب الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى القتال. إحدى عشر: تحريم الخروج بطرا ورئاء الناس صدا عن سبيل الله تعالى والتحذير من ذلك، التحذير من مجموعها والتحذير من أحادها، وهذا مأمور به في غير القتال، حتى في الدعوة، حتى في الدعوة أو في أي سفر. إذا كان خروجك فليكن خروجك لله عز وجل، لا تخرج كبرا وبطرا وتطاولا، فإن ذلك من أسباب النكسة، نسأل الله السلام. قال 12: إثبات إحاطة الله تعالى بأعمال العباد، محيط بهم إحاطة عامة بأعمالهم وأفعالهم وذواتهم، والحمد لله رب العالمين.